قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هجاء المشركين. وقال: حدثنا محمد قال حدثنا عبده قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بنسبي؟ فقال حسان: لأسلمنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة رضي الله عنها، فقالت: لا تسبه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: قالوا هجاء المشركين. لما أورد البخاري رحمه الله تعالى فيما مضى بعض الأبواب المتعلقة بالشعر حيث ما يجوز وما لا يجوز، وأورد بعد هذا الباب الذي هو الجاب في جاء المشركين، لأن هذا من النوع الذي هو مستحب من خالق، لأن من الشعر ما هو مستحب إذا كان في دعوة إلى الإسلام وفي ذنب أعداء الإسلام وفي هجر المشركين، فإنه يكون من قبيل ما هو مستحب ومن قبيل ما هو مندوب، لأنه من الجهاد باللسان، ومعلوم أن الجهاد يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالمال وبالنفس ويكون أيضا بالقلب، لأن الجهاد يكون في هذه الأمور الأربعة: في الجهاد بالقلب، والجهاد باللسان، والجهاد بالنفس، والجهاد بالمال. ومن الجهاد بالنفس والجهاد بالقلب ما جاء في الحديث الصحيح الذي سبق أن مر بنا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حدثهم العذر، يعني معناه أنه في قلوبهم وفي أنفسهم وفي هممهم العالية عندهم هذا المعنى، ولكن حال بينهم وبين ذلك عدم القدرة المالية التي يتمكنون بها من الانطلاق وتحصيل الرواحل والوسائل التي بها يتحولون وينتقلون من مكان إلى مكان للجهاد في سبيل الله عز وجل. والجهاد باللسان يكون بدعوة إلى الإسلام، ويكون بذنب أعداء الإسلام وتحليلهم وبيان معائلهم بالشعر وغيره. وهذا الذي ترجم له البخاري هو من قبيل الجهاد باللسان، هذا الذي ذكره البخاري في الترجمة هو من قبيل الجهاد باللسان، وأما الجهاد بالمال والجهاد بالمجد فهذا شيء معروف، وأكثر ما يأتي في القرآن ذكر الجهاد بالمال مقدما على الجهاد بالنفس، وقد جاء في موضع واحد من القرآن تقديم النفس على المال، وأما المواضع الكثيرة العديدة فكلها بتقديم المال على النفس، وذلك أن المال نفعه واسع ونفعه عظيم، وبه يتمكن من لم يكن عنده قدرة أن يجاهد، بوجود المال وبكثرة المال يمكن أن يمكن من عنده قدرة على الجهاد ولا مال له من أن يجاهد، لأهمية الجهاد بالمال وعظم منفعته وكونه يترتب عليه تحصيل العتاد وتجهيز من لا يستطيع أن يجاهد لنفسه فيه هذا الشمول وهذا العموم. والجهاد بالنفس كما هو معلوم يكون بقدرها في سبيل الله عز وجل، ولكن الجهاد بالمال نفعه واسع، نفعه عميم وعظيم، وفيه الشمول. ومن أجل ذلك جاء تقريره في القرآن على الجهاد بالنفس في أكثر مواضع أو في كلها إلا في موضع واحد. ثم إن الهجاء المقصود به ذكر معالي الكفار وتخويلهم وذمهم والدفاع عن المسلمين عندما يحصل منهم يعني أذى باللسان وبالكلام، فإنهم يجابون ويرد عليهم. والهجاء هو من الهجو، يعني الأصل فيه الواو وليس الياء، يقال هجوته ولا تقول هجيته، قالوا هجوته ولا تقول هجيته، هو أصله واوي. ولهذا في الماضي الهجاء يكتب بالألف ولا يكتب بالياء لأن أصله واو، كلما كان أصله واو فهو في الماضي يكتب بالألف الرسم أو بالرسم الله، دعا يدعو، سها يسهو، هجا يهدو، قفا يقفو، يعني يكتب بالألف. أما إذا كان أصله يا تزرم يرمي رميته يعني فهو يكتب عليا كما يرمي رقى يرقي وهكذا، فإنه إذا كان أصله ياء فإنه يكتب بالياء في الماضي، وأما إذا كان أصله واوا فإنه يكتب ألف في الماضي، دعا سهى أجا ألف وليس على ياء. وأصل المادة هجوته تقول هجوته ولا تقول هجيته ولا تقول هجيته. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أولها حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام استأذنه النبي صلى الله عليه وسلم حسين ثابت أن يهجو المشركين بشعره، وكان شاعرا مجيدا رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم المشركون في مكة هم قريش وهو منهم عليه الصلاة والسلام، قال كيف بنفسي كيف تهجوهم وأنا منهم، يعني أنا منهم، يعني الذم الذي تضيفه إلى أصولهم وتضيفه إلى يعني إليهم أنا واحد منهم، فكيف بنفسي؟ قال أسلك منه كما تسل الشعر من العجيب، يعني أنه يحصل الذنب لهم وحدهم ولا ينال النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء، ويستخرجه منهم كما تستخرج الشعر من العجين. الشعر من العجين إذا كان العجين في شعرة قد بدأ طرفها فإن الإنسان يصلها بسهولة ولا يعلق بها شيء من العجين لدقتها و يعني كونها ما فيها خشونة يعني تمسك يعني شيء من العجين، وإنما تخرج بسهولة ولا يبقى ولا يعلق بها شيء من العجيب. فقال إنه يسله يعني منهم برفق كما تسل الشعر من العجين التي إذا أخرجت لا يعلق بها شيء. فهو صلى الله عليه وسلم وإن كان منهم فإنه بقدرته الحسان رضي الله عنه وبفصاحته وبلاغته يستطيع أن يقص الذنب بهم وألا ينال النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. ثم انه ذكر في بعض الروايات ان عائشة رضي الله عنها وارضاها لما عيب عندها وسب عندها، وكان ذلك عندما جاءت قضية الاسم، وبعد ما حصلت قضية الاسم وكان رضي الله عنه من يعني ذكر أنه دخل يعني في الموضوع. جاء رجل من العائد له وشبه عنده فقال ثلاثة شبه، فإنه كان ينافع عن الغفلة يعني بشعره، يعني يدافع ويجاهد في لسانه عن النبي صلى الله عليه وسلم بشعره، يعني فنهت عن سبه، وإن كان أضيف إليه ما أضيف بالنسبة إليها رضي الله عنها وارضاها بما حصل منه من الحسنات ومن الجهاد في اللسان في سبيل الله في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لا تصده فإنه كان ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكرت محاسنه وذكرت فضله، وأن هذا يقتضي ألا يعاد وألا يذم، لأن تلك الحسنات التي حصلت منه في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة.
قال حدثنا أشبر قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن الهيثم بن أبي سنان أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه في قصصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذاك يعني بذاك ابن رواحة. قال وفينا رسول الله يتلو كتابه إذن كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا فيه موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت في الكافرين المضاجع. تابعه أقيل عن الزهري وقال الزبيدي عن الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي كان فيه يقص يعني من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وما قيل فيه من نفسه عليه الصلاة والسلام، وكان من جملة ما قال في القصص وهو يقص يعني من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بنفسه والثناء عليه من غير غلو صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أي أبو هريرة إن أخلكم لا يكون الرفض، يعني بذلك عبد الله بن رواحة كان شاعرا له شعر يعني عظيم، وكان يجاهد بلسانه في شعره رضي الله عنه، فقال إن يعني أبو هريرة إن خلف لا يقول الرفث، يعني لا يقول الزحف، الرفث مقصد الزحف. معلوم أن أنه قد جاء في القرآن وجاء في السنة ذكر الرفث، قال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث فسر بالجماع وفسر بالباحث من القول، فسر بالباحث من القول الذي هو يعني قريب من الفسوق أو قريب من الفسوق، فلا رفث ولا فسوق، رفث فسر بأنه الباحث من القول، فذلك أجل لم يرفث ولم يفسق، يعني لم يحصل منه البلاء والفحش والقول. وكذلك الصيام الإنسان يعني يكون صائما فلا يحصل منه الرفض، يعني لا يحصل منه الفحش والقول. هنا يقول إن أخلكم لا يقول الرفض، يعني لا يقول الفحش، وإنما يقول الكلام الجميل، يقول الكلام الحسن. ثم ذكر أبياتا فيها مدح الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة، فيها مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود من إرادها في باب هجاء المشركين أن البيت الأخير منها مشتمل على ذكر ذم المشركين ذم الكافرين، لأنه يقول يقوم يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع وبالكافرين المضاجع، فهذا في ذم المشركين. والباب هو باب هجاء المشركين، باب هجاء المشركين. فأورد البخاري رحمه الله هذه الأبيات التي كان يذكرها أبو هريرة في قصصه، وهي مستملة على ما ترجم له من ذم المشركين ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم ومدح أصحابه الذين أكرمهم الله عز وجل بصحبته والجهاد معه والذكر عنه والمنافحة عنه. ففيه شاهد لما ترجم له من حيث هجاء المشركين, وأن الشعر تعمل في هجاء المشركين. هذه الأبيات التي ذكرها أبو هريرة عن عبد الله بن رواحة من شعره مشتملة على ذم المشركين ومدح النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت رضي الله عنه الأنصاري رضي الله عنه يستشهد أبا هريرة فيقول يا أبا هريرة نشدتك بالله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة نعم.
أبي هريرة
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة فيقول يا أبا هريرة نجد.
ما أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن حسان بن ثابت رضي الله عنه كان يستشهد بأبي هريرة على ما حصل بإذن النبي صلى الله عليه وسلم له في رجاء المشركين والدفاع عن الإسلام والمسلمين, ويقول له نشدك الله هل سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اهجهم
يا حسن أجب عن رسول الله
يا حسن أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني أجب المشركين, يعني عندما يحصل منهم لم وهجاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يجيبهم, يعني بأن يجيب عنه وأن ينافع عنه.
اللهم يذهب
اللهم يذهب
بروح القدس.
اللهم يذهب بروح القدس, يعني كان يأمره بأن يجيب عنه ويدعو الله أن يؤيده بروح القدس, يدعو الله أن يؤيده بروح القدس, يعني يؤيده بجبريل. قد جاء في إحدى حديث من صحابي أنه قال وجبريل معه, يعني معناه أن جبريل الذي هو الملك العظيم من الملائكة معه يؤيده ويعينه ويسدده.
قال أبو هريرة نعم.
نعم قال أبو هريرة نعم, يعني معناه أن أبو هريرة صدقه فيما قال, وأن النبي صلى أمره بأن يجيب عنه, وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له, وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له. إنما استشهد بهذا أو طلب الاستشهاد بهذا لأنه أنكر عليه في وقت من الزمان, أنكر عليه إنشاد الشعر فاستشهد يعني أبا هريرة فشهد له بذلك وقال نعم. بل جاء ذلك أنه في هذا المسجد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان اهجهم أو قال هاجهم وجبريل معك.
ثم ذكر حديث البراء بن عازب الذي فيه أن النبي عليه وسلم قال له اهجهم يعني كفار أو هاجهم وجبريل معك يعني يؤيدك, جبريل معك يعني يؤيدك. والأول دعاء يعني يؤيده الله بروح القدس, وهم إخبار يعني جبريل معه وأنه يؤيده. إذا فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وإذن منه لأبي هريرة بأن يهجو الكفار, إذن لحسان بأن يهجو الكفار وأن يدافع وينافع عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وقال له وجبريل معك. اهجهم او هاجهم وجرروا معك.
قال: باب ما يكره ان يكون الغالب على الانسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. وقال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لان يمتلي جوف احدكم قيحا خير له ان يمتلئ شعرا. وقال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لان يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير له من ان يمتلئ شعرا.
أرد البخاري رحمه الله يسلم وهي: باب ما يكره ان يكون الغالب على الانسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والقران. ومقصود من هذه الترجمه بيان ان الشعر وان كان محمودا منه بعضه وهو ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله عز وجل في الدفاع عن الاسلام وفي دعوة إلى الله عز وجل وفي ذكر مكارم الأخلاق والحث عليها والتحذير من الأمور السيئة، كل هذا من الشعر المحمود، كل هذا من الشعر المحمود. لكن لا ينبغي للإنسان أن يكون الإنسان الغالب عليه الاشتغال بالشعر والاستفان به، لأنه إذا شغله لأنه إذا اشتغل به انشغل عن غيره مما هو أهم منه، مما هو أهم منه وذكر الله وقراءة القرآن وما إلى ذلك مما هو مفيد من العلم النافع الذي يشتغل به الإنسان. وقد ذكر بعض العلماء أن وقد أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر وأبي هريرة في هذا، حديث ابن عمر: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من يمتلئ شعرا. وحديث أبي هريرة: لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير من يمتلئ شعرا. هذا فيه لن الإكثار من الشعر والاشتغال به الشغل كثير والاستفان به حتى يكون شغله الشاغل حتى ينفرح عما هو أهم منه وعما هو أولى منه. ومن العلماء من قال إن المقصود من ذلك ما كان فيه فعل وما كان فيه رجاء وذن للإسلام والمسلمين، وهذا كما هو معلوم القليل منه مذموم، القليل منه مذموم، والاشتغال به أو حفظ شيء منه لا فائدة منه بل فيه مضرة. وكل إنسان يشغل وقته بأن يحفظ شعرا سيئا ولو كان قليلا ليس كان هذا مذموم. وهنا عبر بالامتلاء، يعني يمتلئ شعرا، يعني معناه أنه كان الشعر هو الغالب عليه بحيث لا يبقى مجال لغيره، وهذا إنما هو يكون في محمود، يكون في محمود لأنه إذا امتلأ به ما بقي مجال لغيره، إذا امتلأ به ما بقي مجال لغيره. وإذا فليس المقصود من ذلك الشعر المذموم، لأن المذموم القليل منه سيء والقليل منه مذموم، ما هو الامتلاء المذموم، بل القليل النادر منه مذموم، بل كثير من باب أولى. ولكن المقصود من ذلك هو الاشتغال به والاستفان. ولهذا البخاري رحمه الله لما ترجم يعني ترجم بما يؤدي هذا المعنى، قالوا: باب ما يكره من ان يكون الغالب على لسان الشعر، يعني مطلقا بحيث يصده او بحيث يعني يشغله عن ذكر الله وعن القران، يشغله عن ذكر الله وعن القران. يقصد ذلك الشعر مطلقا، يعني ما هو المذموم، المذموم طبعا القليل منه جيد والكثير من باب اولى، لكن المقصود من ذلك الاستفان والاستغفار الشعر. وكل إنسان لا يهمه إلا الشعر وحفظه وكتابته، أما إذا حفظ ما من الشعر من حفظ وحفظ من غيره من حفظ، وما كان شغله الشاغل وما كان أكثر همته وانصرافه ومحفوظاته، فهذا لا يدخل تحت هذا الذنب، لا يدخل تحت هذا الذنب. وإنما المذموم ما إذا غلب عليه بحيث شغل عن غيره مما هو أهم منه، بحيث أنه شغل أوقاته فيما يتعلق بالشعر في كتابته ونفسه وحفظه وتدوينه وإنشائه ووزنه وما إلى ذلك مما يقطع فيه ساعاته ويقطع فيه أيامه وأيامه ولياليه. إذا ترجم في البخاري رحمه الله تشعر بالعموم، وأن القضية ما قضية الشعر المذموم الذي فيه ذم الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذم أصحابه أو ذم الإسلام والمسلمين، هذا القليل من السيء، ما هو الكثرة منه، والكثرة من باب أولى، الكثرة من باب أولى. لكن نقول بذلك كون الإنسان يعني يكون أكثر وقته في القرآن وفي العلم النافع وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أما يكون إذا كان أكثر وقته الشعر ولا مجال لغيره معه وأن يجد مجال فهو ضئيل جدا، فهذا هو المذموم. قوله في حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه لأن يعني يمتلئ جوف رجل شعرا حتى يريه، يعني حتى يتلفه، يعني يتلف الجوف، يعني معنى هذا القيح لو وجد في الجوف وامتلأ به يعني يقضي عليه، يعني حتى يقضي عليه بفساده وبفساد مادته، وأنه يقضي على ما أحاط به وما حوله، يعني حتى يريه حتى يهلكه أو يتلفه أو يستأصله، يعني يستأصل الجوف. وقيل يعني حتى يريه، يعني حتى يصل إلى الرئة، إلى الرئة يعني فيقضي عليها ويتلفها. وإذا الحديثان حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة يعني واضحان في ذم الإكثار من الشعر بحيث يكون الغالب على الإنسان، بحيث يشغل أكثر وقته فيه ولا يبقى مجال لغيره، فإن هذا مذموم ولو كان ذلك شيئا حسنا، ولو كان ذلك شيئا حسنا، لأن هناك شيء أحسن منه يشغل ما هو أحسن منه وعما هو أفضل منه وعما هو أولى منه، ومعلوم من غيره أولى منه، لكن لا مانع أن يصرف له شيئا من الوقت بحيث لا يقع على غيره، بحيث لا يسأل عن غيره مما هو أهم منه نيابة من ذلك. أما أن يسأل عن غيره فهذا هو المذموم.
قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك وعقرى حلقة. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما نزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعت امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قال: زني له، فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب.
وأقرى حلقة، وأورد والمقصود بذلك أن هذه الكلمات جرت على الألسنة عند العرب، وهي لا يدخل معناها ولا يدخل بها الذم لمن الدعاء لمن قيل فيه، وإنما المقصود المقصود منه يعني بيان، يعني بيان خطأ من قيل له، أو يعني امر ينكر على من قيلت له، لكنه ليس دعاء عليه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سأل الله عز وجل ان كل من دعا عليه بدعوه ليس لها باهله ان يبدله الله بذلك ذكاء وطهرا،
فجاء في ذلك حديث عديدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى دعا ربه أن كل من دعا له دعوة ليس له لأحد يعلم أن يبدي له الله سبحانه وتعالى بذلك طهرا وزكاء، يعني سيكون دعاء له بدل أن كان دعاء عليه، يكون دعاء له وتكون يعني محمدة ومنفعة له. قد يأتي ذلك الحديث في صحيح مسلم، حديث عديدة أورده مسلم في صحيحه في موضع واحد ساقها وأوردها، وهي دالة على أن ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل مثل هذا الذي قاله لعائشة أو قاله لقضية حديث الذي بعد هذا عقرى حلقة، أن المقصود من ذلك ليس هو الدعاء، وأنه في النتيجة يرجع إلى أن يكون دعاء لهم لا دعاء عليهم، كما جاء ذلك مبينا في الأحاديث التي أوردها مسلم في صحيحه. وسبق أن ذكرت أن مسلم رحمه الله لما ذكر الأحاديث التي تتعلق بهذا الموضوع، وكان في جملة ما ذكر أن زينة عندهم من فلين كان من فلان رآها وهي صغيرة ثم رآها بعد مدة وإذا هي كبرت عما كانت عليه من قبل، فلما رآها الإنسان قال أنت هي كبرت لا كبرت سنتي. فلما سمعت من زينة هذا الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت فجأة إلى أم فلين تبكي وتقول إن الإنسان قال كذا، فجاءت أم سليم فزعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما لك يا أم سليم؟ قالت إنك دعوت على زينتي. قال ماذا وماذا؟ قالت إنك قلت كذا وكذا. قال أنا علمت يا أم سليم أني توقف على ربي أن كل من دعوت عليه بدعوة لا يكون لها أهلا أن يجعلها الله له كفافا وطهرا. ثم أورد بعد هذا الحديث مباشرة الحديث المتعلق بمعاوية لا أشفع الله بطل. بعد هذا الحديث مباشرة أورد مسلم رحمه الله حديث لا أشفع الله بطل لمعاوية حديث ابن عباس المسلم قال ادع لمعاوية فذهب إليه وجده يأكل فرجع وقال إنه يأكل، ثم قال له ارجع ادع لمعاوية فرجع إليه وراه يأكل وقال وجاء إليه وقال إنه يأكل فقال لا أشفع الله بطل لا أشفع الله بطل. قال مسلم رحمه الله ان هذا الدعاء يعتبر دعاء له بناء على هذا الحديث، وان هذا يعتبر منقبه لمعاويه ولا يعتبر مذمه لمعاويه، لان النبي عليه الصلاه والسلام شرط على ربه ان كل من دعا له دعوه ليس لها باهل ان يبدله الله ليجعلها الله له زكاء وطهرا. فاذا هذا قريبه منك العقرى والحلقه وما الى ذلك هي من هذا القبيل الداخل تحت هذه الحديث التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده بها، وانه دعا لمن دعا عليه بها دعا له لان يبدله الله عز وجل ذلك او يجعل ذلك له مكان وطغى. اورد البخاري رحمه الله حديث عائشه وهي ان افلح قائد قعيد جاء يستاذن عليها بعدما فرغ الحجاب يدخل عليها فامتنعت قالت لا تفعل حتى تخبر النبي عليه الصلاه والسلام، ثم انها قالت للنبي عليه الصلاه والسلام ان افلح قائد قعيد استاذن علي وان الذي رضعته منه امراه ابي قعيد، هي تظن ان الحرمه انما هي للمراه وان المراه المرضعه هي التي يحصل الانتشار يعني بسبب لدنها، واما زوجها الذي هو الفحل فما كانت تظن انه ينتشر ايضا الحرمه اليه والى اخوانه ومن له به علاقه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له اذني له خربت يمينك انما هو عمك يعني الرضاع، انما هو عمك لان افلح أخ أبو القعيد، وأبو القعيد زوجته أرضعت عائشة و
لبن الفحل كما هو معلوم يحرم. فلو أن رجلا عنده أربع نسوة وواحدة من نسائه أرضعت طفلا فإن هذا الطفل يكون إخوا لجميع أولاده من الأربع كله، إخوا لأولاد هذا الرجل من زوجاته الأربع، من أخواته من المرضعة يعني من أولاد المرضعة وأولاده، وكذلك أولادها من غيره لو تزوجت، لو أنها طلقت وراحت تزوجت في شخص آخر وجاءها أولاد فأيضا هم إخوان لهم الرضاع، إخوان لهم الأم من الرضاع، ففيه أخ شقيق من الرضاع وأخ لأب من الرضاع وأخ له من الرضاع. فإذا وضع رجل إنسان من امرأة يعني أولادها من ذلك الرجل يعتبر بمثلة الأخوة الشقة، وأولاد الرجل من النساء الأخريات إخوان لأب من الرضاع. والأم لو تزوجت برجل آخر، لو طلقت أو مات عنها زوجها وتزوجت برجل آخر ثم أتت منه بأولاد فهم إخوان لأم من الرضاع، لهذا قد حرم من الرضاع ما يحرم من النساء. واللبن لا يقتصر على المرضعة، وإنما نفس صاحب اللبن الذي هو الفحل أيضا تنتشر الحرمة إلى إليه وإلى أولاده وإلى إخوانه، لأنه يعني يكون أعمام للمرتضى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذني له شربت يمينك إنما هو عمك، يعني عمك
فإنه عمك شربت يمينك،
فإنه عمك يعني عمك من الرضاع. وقالت عائشة حرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد جاء في الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمقصود قوله فقد شربت يمينك، وهذا هو موضوع إرادة الحديث هنا في باب الأدب، لأن هذا من الكلام الذي كان العرب يستعملونها، وكان من الرسول يستعملها شربت يمينك، شربت يمينك فشلت أمك عطر حلقة، كل هذه جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر فرأى صفية على باب خبائها كئيبة حزينة لأنها حاضت، فقال عقرى حلقى لغة قريش إنك لحادثتنا. ثم قال أكنت أخص يوم النحر يعني الطواف؟ قالت نعم. قال فانفري إذن.
المحرد البخاري رحمه الله أنه هذا صلى الله عليه وسلم إنه أم صفية بحاجة أنه أم صفية أم المؤمنين كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأنه لما جاء يوم النفير والذهاب من مكة إلى المدينة رآها على باب حبائها كئيبة كئيبة، فظن أنها ما طاف طواف الإفاضة، فظن أنها ما طاف طواف الإفاضة، فقال عقرى حلقى، يعني هذا دعاء عقرى يعني عقرى حلق الله رأسها، يعني حلق رأسها يعني لم يحلق رأسها، ويعني عقرى بأن تعقر. وهذا من الكلام الذي جاء على ألسنة ولا يراد به الدعاء، وبالنسبة للرسول هو دعاء لمن دعا عليه بذلك، كما أشرت الأحاديث التي ذكرها مسلم في صحيحة التي أشرت إلى بعض منها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما علم بأنها طافت طواف الإفاضة، فقال عقر حلقة يعني معنا حادثتنا، يعني ما تجلسون من أجلها، لأنه لابد من طواف الإفاضة، طواف الإفاضة رسل ما كان الحج يأتي من حج الله ولا يحصل حج إلا بطواف الإفاضة. ثم لما علم صلى الله عليه وسلم انها اصابت يوم النحر قال انفري، يعني معناه ان الوداع يسقط عن الحائط، الوداع يسقط عن الحائط، وانما الذي لا يسقط ولا بد منه هو طواف الافاضه، والذي قال فيه احاديثتنا يعني هو كان يظن انها لم تطط طواف الافاضه. وهذا من الادله الكبيره على ان الكلام لا يعلم الغيب، لانه لو كان يعلم الغيب ما بحاجه لان يعني يجهل انها طافت طواف الافاضه وما يسألها قد أدرك طواف الإفاضة، وكان عالما بالغيب وعالما بالغيوب، وإنما يعلم هو من الغيوب ما أطلعه الله تعالى عليه، لكنه لا يعلم كل غيب، لا يعلم الغيب إلا الله، هو الذي عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، ولكنه يطلع من شاء من غيبه على ما شاء، يطلع من شاء على ما شاء من غيبه. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يطلع على كل مغيب ولا يعلم كل غيب، بل إنه يخفى عليه تخفى عليه الغيوب ولا يعلم منها إلا ما أطلع عليه. وهذا أمر أنزل، لأن هذا شيء بين يديه، ومع ذلك ما كان يعلمه عليه الصلاة والسلام، ما كان يعلم أنها طواف الإفاضة حتى قيل له إنها طواف الإفاضة. ومقصود من إرادة الحديث كما عرفنا كلمة عاقرة حلقاء، لأنها جاءت في باب الأدب، لأن هذا من الكلام الذي كانوا يعتادون يقولوه وهم لا يريدون معناه، وهذا مما قال لغة قريش، يعني هذا مما هو فائق ومما هو مشتهر في كلام قريش وفي لغة قريش أن يقولوا عقرى حلقاء.
قال: باب ما جاء في زعمه. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى، ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذاك ضحى.
باب ما جاء في زعمه. أورد الترجمة في هذا اللفظ، قال ابن حجر يعني هو يشير إلى حديث ورد في هذا اللفظ، في هذا اللفظ وغير صحيح، لأن فيه انقطاع، وهو أنه قيل له: ما تقول في زعمه؟ قال: ليس مضية الرجل، يعني ليس مضية الرجل زعمه، أن يكون الإنسان عندما يتكلم ويتحدث بالحديث من غير أن يكون متحققا منه. والأصل في الزعم أنه يراد به الكلام الذي لم يتحقق منه، ويأتي أيضا الزعم يراد به الخبر المحقق، ولكن هنا المراد به الشيء المذموم والذي هو غير متحقق، والذي يتكلم إنسان يقول دعمه كذا دعمه كذا دعمه كذا من غير أن يكون متحقق من الشيء الذي يعزوه ويتكلم به. فهو لما أتى بالترجمة في كلمة دعمه يشير إلى هذا الحديث الذي هو: ليس مطية الرجل دعمه، ليس مطية الرجل دعمه، ما تقول في دعمه؟ قال: ليس مطية الرجل دعمه. فتعبيره بباب ما جاء في دعمه إشارة إلى هذا الحديث، لكنه أورد حديثا يعني فيه ذكر الزعم، وأنه يمكن استعمالها وأنها تستعمل يعني في ولم يمكن من الفن عائد استعمالها، وإن كان كل الإنسان فإذا ذكر ذلك سائغ، ولكن الذي جاء مستخدم وزعم والذي هو مذموم وقول الإنسان يتكلم بالكلام من غير تحقق ومن غير استيثاق من غير توثق منه، يعني هذا مذموم. أما إذا استعمل ولم يستعمل في يعني يعني في بعض المواضع فإنه لا يفعل ذلك، وهذا منه لأن يعني مقرها على هذا، أقرها على هذا التعبير، بل إنه جاء في مواضع عديدة في الحديث ذكر الزعم والمراد به الخبر المحقق،
كما سبق أن مر في كتاب الإيمان أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني زعم رسولك أنك تأمر بكذا وكذا زعم رسولك أنك تأمر بكذا وكذا يعني أخبرنا خبرا محققا أخبرنا خبرا محققا يعني جاء في مواضع كبيرة صحيح مرت بنا ذكر الزعم يراد به الخبر المحقق. أما الحديث المهم يدل على أن الإنسان إذا كان يغتسل لا مانع أن يتكلم وأن يكلم في حال الغسال لا في حال قضاء الحاجة. إذا كان يقضي حاجة لا يتكلم ولا لا يتكلم ولا يكلم لا يخاطب. وأما إذا كان يغتسل غسالا فهذا الحديث يدل على جوازه لأن فاطمة تستر وهو يغتسل أو كلمت عليه كلمت عليه وقال لها من هذه؟ قال أنا أم هان. فقال مرحبا بأم هان. وفيه الكلام بين المغتسل وبين من خاطبه والنبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا منه وهو يغتسل عن الفتح وفاطمة بنته رضي الله عنها تستره فيغتسل وقد سلمت عليه المهام وخاطبته وخاطبها وأخذ بها ثم بعد ذلك صلى ثماني ركعات وذلك ضحى وأخبرته بعد ذلك بحاجتها وأخبرها بأنه أجار من أجاره وأنه لا غير على من دخل في جوارها وهو هذا الرجل الذي يقال له ابن خبيرة.
صحيح صلاة هذه صلاة الضحى ولا صلاة الفجر؟
العلماء يعني منهم من قال انها صلاة الضحى ولهذا قالوا ان اكثرها ثمان قالوا ان اكثرها ثمان لان احتجاجا بهذا الذي جاء يعني اقلها ركعتين واكثرها ثمان وهذه الاكثرية اخذوها من هذا الذي علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ثمان فالرسول اوفى بالاثنتين حيث جاء في حديث ابي هريره قال كان الخليل صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى ركعتي الضحى وان يشرى قبل ان ينام وقيام فتيان من الجهر وكذلك حديث ابي الدرداء او كان الخليل صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وقيام فتيان من الجهر وان يشرى قبل ان ارقد حديث ابي هريره متفق عليه وحديث ابي الدرداء الفرد لاخراجه مسلم وكل منهما فيه التوصية بركعتي الضحى لكن قالوا انها اكثرها ثمان لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى عام الفتح ثمان ركعات وذلك الضحى ومنهم من قال انها ضحى من اخاف الضحى ومنهم من قال انها بمنكرة الفتح وعلى كل هي في الضحى ومعلوم انه لا تحديد في صلوات الضحى فالانسان الامر في ذلك ميسر الامر في ذلك واسع لكن ما تقل عن ركعتين لا تقل الصلاة عن ركعتين وإذا زاد الإنسان أراد أن يصلي عند نشاط وأراد أن يصلي فليصلي ما شاء.
لقد باب قول الرجل هو
الذي
بالنسبة إذا لمس الإنسان عورة الطفل الصغير هل ينقض الوضوء؟ يعني المرأة إذا غسل ابنها أو يعني
زعم الذين كفروا اللي جبت كل بلا ورب هذا معنى بطلان عنده
طبعا يعني معنى الانكار يعني الشيء الذي يعني
منكر
زعم هل تعبير عائشة تعبير مهم هذا قبيل زعم كان أنه شيء منكر انترفه لكنه يأتي ذكر الزعم شيء غير منكر محفظ زعم رسولك يعني ما هو يستنكره وإنما يعني يخبر بأنه حصل هذا
في عقر
ابن أمي
ما قالت يعني أخي ليه لماذا
أنه قاتل الرجل
هو من أبيها و
هو علي من أبيها أنا بجهان من أبيها
ابن أمي عبرت يعني ابن أمي هل في قبل ذكر شيء
ما أعرف لهوي أقول ما أعرف لهوي لكن يعني معنى ثاني يعني في القرب وأنها يعني التي تشاء أقول فيه وساءة يعني لأن البعيد نفسه يعني يعتبر هذا يعني يعتبر سيء من نفسه من القريب أشد